إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، نحمد الله عز وجل على أن من علينا بهذا اللقاء، إن شاء الله تعالى يكون لقاء مباركا ونستفيد منه في ديننا. وقد سمعنا من إخواننا حفظهم الله تعالى الأخ أبو مالك كلمة في فضل مجالس العلم، والأخ سعيد حفظهم الله أيضا كلمة في تعظيم الله جل وعلا، وهو ربنا جل وعلا لا يستطيع أن يصفه الواصفون، فصفاته عظيمة، ومهما وصفه الخلق فلم يعطوه حقه جل وعلا. وأيضا نشكر إخواننا في هذا المسجد المبارك على جهودهم، وعلى أيضا إحسان ظنهم بإخوانهم لأيضا طلب العلم وللتعليم ولغيرها من هذه الأمور الفاضلة العظيمة. وكما سمعتم أيها الإخوة أن هذه المحاضرة والكلمة ستكون في حكم المعتدي على النفس والعرض والمال، فلا شك ولا ريب أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى قرر في شرائعه كما ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله، قرر في كل دين وشريعة الحفاظ أو يجب الحفاظ على خمسة أمور، وهي مقاصد الشرائع، وهي الدين والنفس والمال والعرض، وكذلك أيضا بعضهم يذكر النسب، وكذلك الدين والنسب أو النفس والعرض والمال، وش الخامس؟ كيف؟ والعقل. الخامس العقل. هذه خمسة مقاصد الشريعة التي جاءت الشرائع بالأمر والمحافظة عليها، وأدلة هذه المقاصد كثيرة جدا، لكن نحن في صدد نتكلم على مسألة معينة، وهي حكم الاعتداء على بعض هذه الأمور، على النفس وعلى العرض وعلى المال. فالمعتدي على هذه الأمور أن يعتدي على غيره، فما حكمه الذي يعتدي على مثل هذه الأمور؟ فلا شك أنها إذا كانت بين المسلمين فلا شك أنها محرمة، لا يجوز الاعتداء على ما آدم المسلم ولا على عرضه ولا على ماله. وقد جاء في الآيات الكثيرة والأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بتحريم دم المسلم، كما قال جل وعلا في سورة التوبة: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وفي الآية الأخرى قال: فخلوا سبيلهم. وقال جل وعلا: أيضا في أهل الكتاب وفي عصمة أو متى يعصم دمهم؟ قال يا أيها الذين قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فربنا جل وعلا أحل دماءهم وأحل أموالهم حتى يعطوا الجزية، إذا أعطوا الجزية واصطلحوا مع أهل الإسلام فإنه تعصم أموالهم وتعصم دماءهم كذلك. فأيضا كذلك نبينا عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الصحيحين في حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، جاء في رواية إلا بحق الإسلام. فهذا أو هذه الأحاديث وهذه الآيات تدل على أن المسلم وكذلك أيضا من كان كافرا فعصم ماله بشيء من الأمور، إما دخوله في الإسلام وإما إن كان من أهل الكتاب إعطاء الجزية وإما أن يكون بينه وبين المسلمين هدنة وصلحا، فكل ذلك يعصم به الدم. وإلا فالأصل أن دم الكافر حلال كما قرره ربنا جل وعلا وكذلك ماله. فلهذا عباد الله فإن حكم المعتدي على هذه الأشياء الثلاثة كما قلنا، فإن كان هذا المعتدي من الكفار فإن الله عز وجل قبل هذا قد قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقال جل وعلا ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فالمعتدي هو المتجاوز حده في حق غيره، الذي يريد أن يأخذ حق غيره وحق ليس له فيعتدي عليه بالعدوان والظلم. فالمعتدي ظالم في اعتدائه إذا كان ذلك الأمر بغير حق، إذا كان ذلك الأمر بغير حق. والمعتدي إما أن يكون كافرا وإما أن يكون مسلما، إما أن يكون كافرا وإما أن يكون مسلما. فإن كان من الكفار فلا شك أن هذا المعتدي يدفع وهو ظالم، يدفع عن هذا الاعتداء إن كان اعتداؤه في النفس وإن كان اعتداؤه في العرض وإن كان اعتداؤه في المال، فإن الواجب دفعه، وهذا بإجماع العلماء أنه يجب أن يدفع ولو بقتله، لأن قتله حرام أو قتله حلال، فإن قتله حلال فلهذا يدفع ولو بقتله. وأيضا كذلك إذا كان هذا المعتدي كافر إن كان اعتداؤه على جماعة المسلمين فهذا الذي يسمى بجهاد الدفع، بجهاد الدفع، فلا بد على المسلم أن يدفع عن نفسه، فإنه يجب الدفاع عن النفس إلا إذا كان هناك عدم الاستطاعة، إذا كانت هناك عدم الاستطاعة على الدفاع عن النفس فلا يكلف العبد ما لا يطيق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلهذا فإذا كان لا يستطيع أن يقاوم فإنه يسقط عنه الوجوب، يسقط عنه الوجوب. ولما نقول، لما يقول الفقهاء والعلماء يسقط عنه الوجوب، فليس معنى ذلك أن دفاعه حرام، لا، وإنما الوجوب يسقط عنه. بل قال كثير من أهل العلم أنه إذا كان العدو كثير وأهل الإسلام قليل، والعدو أيضا عنده سلاح قوي وأيضا أكثر من أهل الإسلام، فإنه لا يجب عليهم المقاومة، لا يجب عليهم المقاومة. لكن ليس كما قلنا أنه أن قول العلماء لا يجب أي أنه لا يقاوم، لا، فهناك أيضا باب للاستحباب، باب للدفاع عن النفس وعن المال وعن العرض وغيرها من هذه الأبواب، فإنه إن قاوم فله ذلك. ربنا جل وعلا لما ذكر في آخر سورة الأنفال، لما ذكر مقاومة وجهاد أهل الإسلام أو مدافعتهم للكفار، فأولا ذكر ربنا جل وعلا أن الواحد منهم بعشر، أن يكن منكم مئة صابرة، أن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا ألفا من الذين كفروا. معنى هذا إذا كان مئة يغلب ألفا، أو قال فإن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، يغلبوا مئتين، معنى الواحد بعشر. ثم قال ربنا جل وعلا فالآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. فجعل الواحد باثنين، جعل الواحد باثنين. فلهذا قال العلماء إن كان العدو أكثر من ضعف المسلمين فسقط الوجوب، يسقط الوجوب، لأن الله عز وجل أمر أن الواحد يكون باثنين، فإن كان أكثر من اثنين فلا يجب عليه أن يجاهد ذلك العدو. لكن كما قلنا، فإذا قلنا أنه لا يجب فليس معنى ذلك أنه لا يجوز أن يقاتل، بل قد يكون من باب الاستحباب، لأن الله عز وجل يقول كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، فالله عز وجل مع الصابرين الذين يصبروا والذين أيضا يثبتوا لله عز وجل. فلهذا من نظر في تاريخ الأمم التي قبلنا مما ذكره الله عز وجل مثلا عن قوم داود وقوم طالوت، وأيضا كذلك مما ذكر عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم دخلوا بعض المعارك وهم قلة، بل كانوا رضي الله تعالى عنهم قلة قليلة، وجاهدوا الكفار ونصرهم الله عز وجل في مواضع كثيرة، حتى في مؤتة، في مؤتة كان العدو كثير جدا حتى بلغ 200,000 كما ذكر في السيرة. فقاوموا أولا فمات أمراء ذلك الجيش، ثم أخذ الراية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام سيف الله ورسوله خالد بن الوليد، فنصر الله عز وجل به. لكن النصر كان إيش؟ أنه أخرج هذه القلة من ذلك الكثرة المتكاثرة، فأخرجهم بدون أن يتبعوهم، أخرجهم بدون أن يتبعوهم، بل خاف العدو أن يكون مكرا، فخرج خالد رضي الله تعالى عنه بالصابي من كان معه من الجيش حتى جاء إلى المدينة، وأثنى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وسماه نصرا، سماه نصرا أي بخروجه بهذه القلة من ذلك الجيش العربرم الذي عدته تلك الروم. وكذلك أيضا من قرأ في تاريخ الفتوحات التي حصلت في زمن الخلفاء ومن بعدهم تجد أن أهل الإسلام يقاتلون بأعداد يسيرة، يقاتلون بأعداد يسيرة أمام تلك الجموع والحشود الكبيرة، وينصرهم الله عز وجل على عدوهم. فلهذا فلما نقول أنه يسقط الوجوب فيبقى بعد ذلك الاستحباب، وكذلك أيضا يبقى بعد ذلك أيضا فناء النفس لله عز وجل وبيعها لله جل وعلا. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. فإذا علم الرجل أنه باع نفسه لله فهانت فتهون نفسه بعد ذلك لله جل وعلا. وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هانت أنفسهم فقدموها لله عز وجل. فهذا الاعتداء إذا كان اعتداء كفار على جماعة المسلمين فهذا كما قلنا يكون فيه الجهاد والدفع، لكن بحسب الضوابط التي ذكرها العلماء. وأما إذا كان اعتداء هذا الكافر على رجل مسلم، وسواء كان هذا الكافر حربي أو مستأمن أو معاهد أو ذمي، لا يختلف العلماء أنه إن اعتدى على المسلم فإنه إن قتله المسلم فهو حلال الدم، ويجب على المسلم أن يدافع عن نفسه. فكما ذكر الإمام الشاطبي وغيره أن العلماء أجمعوا من كل المذاهب وغيرها أن الكافر إذا اعتدى على المسلم فيجوز المسلم أن يدافع عن نفسه ولو بقتله، لأن الله عز وجل لما ذكر الكفار قال إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم، والإثخان هو الشدة، وكذلك أيضا الغلظة عليهم، وأيضا عدم مراعاة الأهون، ليس مثل كما سيأتي في المسلم. الكافر يشتد عليه المسلم إذا اعتدى عليه فإنه له أن يثخن جراحه، بل له أن يقتله، معنى أنه الفرق بين الكافر والمسلم أن المسلم إن كان ظالما فإنه يدفع بالأقل وبالدون، وأما الكافر فيدفع بالأشد، فإنه إن كان معتديا فللمسلم أن يقتله ولو كان معاهدا. فلهذا فإن الكافر يجب مدافعته بلا خلاف. وأما المسلم فلا شك أن الله عز وجل حرم الدم والمال والعرض، وقد خطب النبي عليه الصلاة والسلام في يوم مشهود عظيم وذكر تحريم هذه الأشياء التي هي من أعظم الأشياء في دين الله عز وجل بين المسلمين. فجاء في الصحيحين عن أبي هريرة وعن أبي بكرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أي يوم هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قالوا ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال ليس يوم النحر؟ قالوا بلى يا رسول الله، فقال فأي بلدة هذه؟ فقالوا الله ورسوله أعلم، قالوا ظننا أنه سيسميها بغير اسمها، فقال ليس البلد حرام؟ قالوا بلى يا رسول الله، قالوا ففي أي شهر نحن؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أليس بالشهر الحرام؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ولا شك أن الله عز وجل حرم هذه الأشياء، وقد جاءت الأدلة المتكاثرة في تحريم دم المسلم، وأنه لا يحل دم امرئ المسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة أي المرتد. فالمسلم معصوم الدم، وأيضا دمه عظيم، فإن من يقع في دماء المسلمين ولا يبالي بالقتل فإنه يضيق عليه دين الله جل وعلا. فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من ورطات الأمور أن يقتل الرجل أخاه المسلم، أن يقع في ورطة عظيمة. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري يقول عليه الصلاة والسلام: لا يزال الرجل في فسحة من دينه، لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فإذا أصاب كما جاء في سنة أبي داود: إذا أصاب دما فإذا أصابه بلح، معنى ضيق عليه، فلا زال في فسحة من دينه، لكن إذا قتل فإنه لا يكون في عافية ولا يكون كذلك في خير. فإنه كما قال في حديث معاوية النبي صلى الله عليه وسلم قال: عسى الله عز وجل أن يقبل توبة كل أحد إلا من أشرك بالله وقتل النفس الحرام. فلهذا فهذه الحقوق عظيمة، وكذلك العرض سواء كان بانتهاكه بالزنا أو بالاعتداء على أعراض المسلمين، سواء كان على نسائهم أو على حتى على معنى الكلام فيهم بالقذف وكذلك بالبهتان وبغيرها مما ينتهك عرض المسلم. وقد جاء في الحديث أن أربى الربا أن ينتهك الرجل عرض أخيه المسلم، أو يستطيل الرجل على عرض أخيه المسلم. وكذلك في الأموال جاءت الأدلة بتحريم أخذ المال، وأنه من الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، وأن الرجل سيحاسب حتى على الشيء اليسير، حتى على الشيء اليسير الذي يأخذه من مال أخيه. وقد جاء في الصحيحين في حديث أبي الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أخذ شبرا من أرض، قال: من أخذ شبرا من أرض طوق يوم القيامة بسبع أراضين. طوق يوم القيامة أي يطوق بهذا الشبر، يطوق لو أخذ حتى شبرا، فكيف بمن أخذ أراضي الناس وأخذ بيوت الناس وأخذ وأخذ من هذه المظالم، فإنه تكون تطوق عليه يوم القيامة. فلهذا أيضا الله النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أخذ الأموال حتى ذكر البعير الذي معنى الذي له صوت، والشاة تيعر وغيرها من الحيوانات، قال: يأتي بها على رقبته يوم القيامة، يأتي بها على رقبته يوم القيامة. لو أخذ الإنسان حيوانات كثيرة سيأتي بها وهو محملها يوم القيامة. فلهذا فأخذ والاعتداء على أموال المسلمين أمره عظيم عند الله. لكن نحن نتكلم على مسألة وهو الحكم الثاني بعد، لا شك أن حكمه حرام، الاعتداء على ما على مال المسلم وعرضه وأيضا كذلك دمه. لكن كيف يتعامل المسلم مع من يعتدي على هذه الأمور، من أراد أن يعتدي على نفسه أو على عرضه أو على ماله. فلا شك كما ذكرنا أن اعتداء الكافر هذا يدافع المسلم، وهذا ما يسميه العلماء الفقهاء بدفع الصائل. الصائل هو المعتدي الظالم الذي يأخذ حق غيره، يريد أن يعتدي عليه، يريد أن يعتدي على حق غيره، والاعتداء على حق الغير لا يجوز وظلم. فلهذا كيف يتعامل مع المعتدي؟ وهذا الحكم الثاني، وهذا تحته أحكام كثيرة، كيف يتعامل المرء مع المعتدي. فإذا كان المعتدي مسلم، إذا كان المعتدي مسلم واعتدى على أخيه أو أراد أن يعتدي على أخيه يريد قتله، فكيف يدافع الرجل عن نفسه؟ وهل يجب عليه أن يدافع عن نفسه أو لا يجب؟ هل يجب عليه الآن يريد مسلم أن يقتل آخر، سواء كان بسلاح أو أخرج سكينا أو غيرها من الأمور التي يعرف أنه يريد أن يقتله، اعتدى عليه يريد أن يقتله، فهل يجب عليه أن يدافع عن نفسه؟ فقال كثير من أهل العلم يجب عليه أن يدافع عن نفسه، يجب عليه أن يدافع عن نفسه، لكن مدافعته هذه يدفعه بالأقل فالأقل، معناه إن كان يستطيع أنه يهرب يهرب، إن كان يستطيع أن يضربه مثلا في رأسه أو في كذا حتى يغمى عليه فعل، إن كان يستطيع مثلا أن يضربه في رجله حتى يسقطه فهذا أيضا يفعل، فيكون دفاعه بالأقل فالأقل. فإذا كان مثلا فإذا كان يريد أن يقتله قالوا يجب عليه أن يقتله إذا كان مسلما، وما استثنوا إلا الصبي والمجنون والبهائم كذلك أنه لا يجب عليهم قتلهم، هذا مذهب الحنفية والمالكية. وأما الشافعي فعنده أنها لا تجب لا يجب دفعه أبدا، إذا كان مسلما لا يجب دفعه، ومعنى كما قلنا لا يجب دفعه ليس معنى أنه لا يدفع، لا له أن يدفع، لكن هل يجب عليه؟ ومعنى هذا الكلام إذا قلنا أنه واجب عليه أن يدفع أي إذا لم يدفع فهو آثم، إذا لم يدافع على نفسه فهو آثم. وأما إذا كان مثلا قلنا أنه لا يجب، ممكن أيضا هناك أحكام أخرى أنه يستحب أنه يدافع عن نفسه ولو بالقتل، إذا قتله معناه عندما نقول مثلا يشرع ويستحب، فإذا قتله ما وجد طريقة إلا وقتله، إيش الحكم؟ الحكم أنه لا يضمن، عند من يقول بالوجوب من يقول بالاستحباب، هذا نتيجة هذه المسألة. أما الذي لا يقول أنه لا يجوز المدافعة فهذا شيء آخر، هذا شيء آخر، لكن كما قلنا الإمام الشافعي يقول أنه لا يجب. وهناك قول عند الحنابلة وهو القول الصحيح في هذه المسألة أنه يجب عليه المدافعة إلا في الفتن، لأنه قد جاءت أدلة كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام بعدم المدافعة، فمثلا جاء عند أبي داود والترمذي وأحمد عن سعد بن أبي وقاص أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال له أرأيت أن أخا لي أراد أن يقتلني فماذا أفعل؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام كن كابن آدم، كن كابن آدم، جاء في رواية كن كابن آدم المظلوم، وأيضا جاء في حديث أبي ذر وجاء من حديث غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كن كعبد الله المظلوم ولا تكن، أو قال كن كابن آدم المظلوم ولا تكن كابن آدم الظالم، معنى القصة التي ذكرها الله عز وجل في سورة المائدة. فأيضا كذلك جاء عن عند مسلم وغيره عن أبي ذر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا أبا ذر، كيف أنت إذا كان الناس يقتل بعضهم بعضا حتى تغرق الحجارة أو حتى تغرق الدماء كالحجارة في الزيت؟ كالحجارة في الزيت، معناها دماء غرقت كأنها حجارة في زيت، فكيف تفعل؟ قال: ما قال وما أفعل يا رسول الله؟ أو قال: الله ورسوله أعلم. قال اجلس في بيتك، قال اجلس في بيتك، لا تخرج من بيتك ولا تقاتل معه. قال: فإن دخل علي إلى بيتي قال: لا تقتله، حتى لو دخل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإن خشيت أن شعاع السيف، فإن خشيت شعاع السيف لما يرفعه، قال: ألقي ثوبك عليك ويبوء بإثمه وإثمك، ثم يكون من أصحاب النار. أنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: حتى إذا خفت شعاع السيف لما سيضربك به لا تقاوم، إلقي الثوب على نفسك. هذا متى؟ هذا في الفتن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، ذكر القتل، فذكر هذا. وجاء أيضا في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر القتل فقال: فاتخذ، أو قال: فيتخذ أحدكم سيفا من خشب، أي حتى لا يقتل، حتى لا يقتل أحد. وأيضا كذلك الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه لما اعتدي عليه وجاء أولئك من مصر أرادوا أن يقتلوه رضي الله تعالى عنه، فكان يقول للصحابة الذين أرادوا أن يدافع عنه: من كان عليه حق لي، أي لأنه أمير، فليذهب إلى بيته. وقال لعبيده: من ذهب فهو حر، أنا اذهبوا فأنتم أحرار. وكان يقول رضي الله تعالى عنه: لا أحب أن يسفك دم مسلم بسببي، لا أحب أن يسفك دم مسلم بسببي. ثم قتل رضي الله تعالى عنه، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم فعله، بل أن النبي عليه الصلاة والسلام أيده وقال له عليه الصلاة والسلام: يا عثمان، إن أرادك المنافقون أن تخلع قميصا قمصك الله إياه فلا تخلعه. وأيضا رأى النبي عليه الصلاة والسلام، أو رأى عثمان النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول له: يا عثمان، صم وأفطر عندنا. وقتل رضي الله عنه وهو صائم في آخر العشية، وماتت وفاضت روحه رضي الله تعالى عنه وهو صائم، وصدق ما هذه الرؤية. والمهم أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن حوالة قال له: إلزم هذا فإنه على الحق. قال: تكون في فتنة حتى يكون فيها صياص البقر، قتل فيها. قال لها، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عبد الله بن حوالة: ماذا أقول يا رسول الله، ماذا أفعل؟ فقال: إلزم هذا فإنه على الحق. أراد عثمان رضي الله تعالى عنه، وهذا تأييد من النبي عليه الصلاة والسلام بما فعله. إن شاء الله تعالى يؤذن ويكمل بعد الأذان. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. فأيضا كذلك من الأدلة في هذه المسألة قول النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء في الصحيحين أو جاء في البخاري عن الحسن قال: خرجت بسلاحي في الفتنة التي حصلت، أي في صفين، قال: فلقيني أبو بكرة رضي الله تعالى عنه، فقال، أو قال الأحنف، أقصد الأحنف بن قيس، قال: خرجت لأنصر علي بن أبي طالب، أكون معه. قال: فلقيني أبو بكرة فقال لي إلى أين؟ قال فقلت أذهب وأنصر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال لي لا تفعل، فقال لي لا تفعل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول القاتل والمقتول في النار، القاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله فما بال فهذا القاتل فما بال المقتول؟ قال لأنه كان يريد قتل صاحبه أو يريد قتل أخيه، فنيته كانت أنه يقتله، فلهذا كان في النار. وأيضا أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما حصلت الفتنة في عهد المختار بن أبي عبيد وغيره، حصل في قتل المسلمين وأحرق عنده لما جاء جارية بن قدامة وأحرقوا رجلا عنده، فقالوا لجارية إن أبا بكر قريبكم في تلك الغرفة، فلم يعب جارية وذهب. وقال أبو بكر كما في البخاري، قال أبو بكر لو جاءوا ودخلوا علي ما هززت حتى خشبه، قال لو أرادوا مثلا يقتلونني، لأن أبا بكر لم يشارك في الفتن، لم يشارك في شيء من القتال. واستفاد من هذا الحديث القاتل المقتول في النار، وإن كان في هذا تفصيل، لكن الأمر العام أن الإنسان ما يقتل المسلم إلا إذا كان بأمر شرعي. فلهذا لما جاء قال فإن دخلوا علي والله ما هزت حتى خشبه، معنى سأتركهم يقتلونني. وليس معنى هذا جمل كما يظنه بعض الناس، يظن أن هذا جمل وهذا معنى خوف، لا، هذا شرع الله، هؤلاء اهتمروا بشرع الله عز وجل، هذا شرعه النبي عليه الصلاة والسلام. لأن لو كثرت القتال في الفتن ستكثر الفتنة ويزيد الأمر. ولهذا في آخر الزمان لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القتال وكثرته بسبب أن الناس كلهم يشاركون، كل واحد ما يريد أنه يعصم دم أخيه، فتكثر الفتن، هذا يقتل وهذا يقتل وهذا يقتل ولا يبالى بدماء المسلمين. لكن كما ذكر العلماء أن من كان هو المعتدي فهذا يجب أن يدفع، إلا في زمن الفتن، إلا في زمن الفتن فإنه يترك المدافع حتى ولو قتله، يترك المدافع، وهذا يدلك على حرمة دم المسلم وأنها عظيمة لا يستهان بدم المسلم. الآن تجد كثيرا من الفرق سواء كان من الخوارج أو من غيرهم لا يبالون بقتل المسلمين بأدنى شبهة، بأدنى شيء يقتل المسلم حتى ولو شك هل هو من الطائفة الفلانية أو من كذا، قتل، رأى فيه لباس عسكر قتل، رأى فيه كذا، تجد أنهم لا يتورعون في مثل هذه الأمور. كذلك أيضا في الفتن أيضا يحمى هذا ويحمى هذا، وتأتي العصبية فيقتل ويقتل، لكن الشرع عظم حرمة المسلم، عظم حرمة المسلم، فلا يقتل إلا لمصلحة عظيمة، فلا يقتل إلا لمصلحة عظيمة، مثلا البغاة يقتلون، الخوارج يقتلون وغير هؤلاء الذين القتل يكون فيهم مصلحة. أما مسلم يقتل آخر على دنيا على أنه أخذ أرضه أو أخذ شيء من بيته أو أراد أن يعتدي أو كذا، فهذا أمره عظيم. ولهذا العلماء هنا يقولون إذا كان مثلا إنسان جاء يريد أن يعتدي على آخر ويقتله، أنا جاء ليقتله لكن ضرب ما أصابه، ثم أراد أن يضرب ما وجد شيئا في السلاح الذي عنده، فهنا الآن خلاص انتهى الاعتداء، فهل يجوز لهذا الآخر أن يذهب ويقتله، يأخذ مثلا سكين، يأخذ شيء، الآن خلاص هو ما سيعتدي عليه، انتهى الاعتداء، هل يجوز له أن يقتله؟ قال العلماء لا، ما يجوز، فإذا استطاع أن يدفعه بالأقل ثم استعمل الأشد وهو القتل قالوا يضمن ويكون عليه قصاصا. معنا انظروا إلى هذه المسألة، هذه أسئلة مهمة يغلط فيها كثير من الناس، فتأخذه الحمية فيقتل هذا المعتدي. صحيح ذاك معتدي وأيضا الحاكم سيحاسبه على هذا، وأيضا استطعت أن تدفعه بغير هذا الأمر الذي ارتكبته وهو قتله، فإن كان قد قتلته وأنت تستطيع أن تدفعه بغيره فإنك تضمن نفسه، تضمن نفسه. وأيضا هناك مسائل أخرى في مسائل الاعتداء الذي يكون في البيوت وغيرها، وفي مسألة الشهادات، معنى هل يجوز للإنسان مثلا أن يقول فلان اعتدى علي فقتلته؟ لا، هذا ليس بالأمر الهين، هذا ليس بالأمر الهين، فلا بد أن يكون يشهد أو يشهد على أنه اعتدى عليه. وكذلك اشترط بعضهم أنه لا بد أن يكون هذا الشخص المعتدي عرف بالشر، معنى الذي اتهم بالاعتداء. وكذلك أيضا إذا قتله لا بد أيضا أن يعرف ملابسات هذه القضية، لما كيف قتل. الآن مثلا بعضهم يأتي إليه سارق مثلا، معنا نأتي بالأشد، يأتي سارق ويدخل بيته، فلما يقوم السارق يهرب فيأخذ هذا السلاح ويضربه ويقتله، فهل هذا له حلال؟ لا، هذا ما يجوز، ما يجوز يقتله. الآن يستطيع أنه يقتله بغير هذا السلاح، فلهذا مثل هذا اعتداء أيضا منه، فيكون فيه القصاص عند عامة أهل العلم، يكون فيه القصاص ويضمن إذا استطاع أن يدفعه بالأخف، إذا استطاع أن يدفعه بالأخف. فأولا المسألة الأصلية كما نقول، كما قلنا، أنه يجوز للمسلم بل يجب عليه أن يدفع المعتدي عليه بما استطاع، يدفع المعتدي عليه بما استطاع، لكن يجب عليه أن يدفعه بالأدنى فالأدنى. فإن استطاع أن يدفعه بدون القتل، إن استطاع أن يدفعه بدون القتل يجب عليه أن يدفعه بغير القتل، ولا يجوز له أن يقتله، لا يجوز له أن يقتله. فإن قتله وهو يستطيع أن يدفع بغير القتل فهنا يضمن النفس، إلا إذا كان في وقت لا يستطيع أن يدافع عن نفسه إلا بدفعه وقتله. معنى ممكن مثلا أن تكون هناك طرق أخرى يستطيعها، لكن في ذلك الوضع ما استطاع أن يعمل شيء إلا أنه مثلا يدفعه عنه، أو أخذ شيئا عنده فضربه في رأسه فمات، فهذا ما في شيء، هذا تكون دفاع عن النفس، دفاع عن المعتدي. أما إذا حصل أنه مثلا قد قام منه وقد ابتعد عنه ثم يقوم ويقتله، الآن مثلا كثير من الناس في الخصومات تجد مثلا إنسان يريد أن يعتدي على آخر ثم يحصل أن مثلا ذاك المعتدي مثلا جاء ناس وأمسكوه مثلا، أو أنه خاير أنه يقتل، خلاص ابتعد، رأى أن القتل خطير، فيأتي هذا ويحمى ويقوم ويقتل هذا المعتدي فيعتدي عليه، فيصير المعتدي هذا، فالقاتل المقتول في النار، فالقاتل المقتول في النار، لأن المقتول كانت نيته أن يقتل هذا القاتل. فلهذا فهذا في مسألة كما قلنا الاعتداء، في مسألة القتل. فصحيح أنه إذا كان في زمن فتنة فإنه لا ينبغي له أن يدافع، ومعنى إذا كان في زمن فتنة أي لأجل الفتنة، مثلا قوم تعصبوا على قوم فقاتلوه، مثل ما يحصل بين القبائل الآن، يحصل بين القبائل في بعض المناطق، تجد مثلا يقتلون شخص أو بينهم مثلا نزاعات في أراض أو في كذا، فيقوم هؤلاء ويعتدون على الآخرين. لماذا؟ يأخذون شيء من أرضنا، فيحصل بينهم قتال، هذا قتال فتنة، هذا قتال فتنة. فهنا لا يجوز للمسلم أن يشارك معهم ولو كانوا من قبيلته. وهنا تحصل النعرات الجاهلية والعصبية القبلية. والنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم قال: من قتل على عصبية أو قاتل على عصبية فمات ميتة جاهلية، مات، وجاء في لفظ فمات فميتته جاهلية. حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن ميتته ميتة جاهلية، لا تمد للإسلام شيء، بل هو من الجاهلين. وأيضا كذلك فعله هذا يعتبر من فعل أهل الكفر والجهل، أهل الكفر والجهل. فلهذا لا يجوز له أن يشارك في مثل هذه الحروبات. يقول بعضهم: كيف أنصر قبيلتي؟ وهذا كثيرا ما يفعل كثير من الناس، يقول: أنا أنصر قبيلتي، ويقوم ويقتل الآخرين. فهذا لا يجوز، بل كما قلنا أنه لا يجوز حتى ولو دخل عليه أو جاء إلى مكانه، مثلا اختبأ في مكان فجاء هذا المعتدي من قبيلة أخرى وأراد أن يقتله، فهل له أن يدافع أو هل يجب عليه أن يدافع عن نفسه؟ لا يجب عليه، لكن إن دافع عن نفسه فهو جائز، إن دافع عن نفسه فهو جائز. لكن الأفضل والأولى له أن لا يفعل، الأولى له أن لا يفعل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من القتال في زمن الفتنة وقال: كن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم. فهذا في مسألة الاعتداء في القتل. وأما مسألة الاعتداء في العرض، مسألة الاعتداء في العرض فقد أجمع العلماء كما ذكر غير واحد منهم الإمام ابن قدامة في المغني وغيره، أجمعوا على أنه يجب على المسلم أن يدافع عن عرضه أو عرض غيره من المسلمين، أن يدافع عن عرضه أو عرض غيره من المسلمين إذا أراد أحد أن يعتدي عليه. إنسان يريد أن يعتدي على امرأة ولو لم تعرف هذه المرأة، يريد أن يغصبها، يريد أن يفعل بها كذا، فهذا لا يجوز لك أن تنظر إليه، تقول: ما أتدخل في هذا. لا يجب عليك أن تدفعه عن هذه المرأة، يجب عليك أن تدافع عن هذه المرأة. كذلك سواء كانت هذه المرأة لك فيها لها قرابة، لك منها قرابة أو لا، فيجب عليك أن تدفع ما دامت أنها امرأة مسلمة. وأيضا كذلك حتى ولو كانت مثلا كافرة لكنها ذمية أو معاهدة أو كذا، لا يجوز الاعتداء عليه. فمن عصم ماله فقد عصم عرضه وماله، من عصم دمه عصم عرضه وماله، لا يجوز الاعتداء عليه. وكما قلنا أن الكافر أنواع، كافر حربي هذا الذي يحل ماله ودمه وعرضه، وأما الكافر المستأمن الذي يدخل بأمان سواء كان بأمان الدولة أو بأمان أحد المسلمين، ذمة المسلمين واحدة، أو الكافر الذي بينه وبين المسلمين، بينه وبين دولته وبين قومه معاهدة بين المسلمين في عدم القتل، أو كذلك ذمي يدفع الجزية للمسلمين، فهؤلاء وإن كانوا كفار لكن تعصم أموالهم وتعصم دماؤهم وأعراضهم. طيب، فقال: وأيضا حتى عرض مثلا الكافر لا يجوز أن يعتدى عليه إلا بحق، إذا كان مثلا قتال أو غيره تؤسر المرأة. أما إنسان مثلا يغتصب امرأة مثلا في الشارع يقول كافرة، لهذا ما يجوز، لأن الزنا محرم، الزنا محرم سواء كان بامرأة مسلمة أو كافرة، لا يجوز أن يغتصبها ولا حتى مقدمات الزنا لا يجوز أن يفعله. لكن إذا كانت أسيرة وصارت له فهذا أمر جائز، لكن كما قلنا غيرها من الكافرات التي مثلا على ما ذكرنا التي قد عصم دمها، فهذه أيضا يعصم ماله. فيجب على المسلم أن يدافع عن عرضه وأيضا عن عرض غيره من المسلمين، فيجب عليه أن يدافع، وإن لم يدافع فهو آثم. إن لم يدافع عن عرض هذه المسلمة أو فهو يعتبر آثم، إلا استثنى العلماء إن كان لا يستطيع المدافع، يخشى على نفسه مثلا أو على عضو من أعضائه مثلا يذهب، مثلا إذا دافع يعلم أن هؤلاء الذين اغتصبوا هذه المرة أقوى منه، ما يستطيع أن يدفعهم، ممكن أنهم يقتلوه، ممكن أنهم يقتلوه، فهنا لا يجب، يسقط الوجوب. قلنا لازلنا نكرر، يسقط الوجوب، الوجوب سقط، لكن ممكن أنه يفتدي بنفسه لأجل هذه المرأة المسلمة مثلا، لأنه يرى أنها مظلومة أو أنه سينتهك عرضها، فدافع بكل قوته ولو قتل، فإنه إذا قتل فهو شهيد. وقد جاء في صحيح مسلم في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قتل دون مال فهو شهيد. وجاء في عند أحمد وأبي داود عن أبي الأعور سعيد بن زيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد. فالمدافع في مثل هذه الأمور واجب، فالمدافع في هذه الأمور واجب، ولهذا يدفع حتى المرأة، حتى المرأة يجب عليها أن تدافع. معنى ما يقول، ما تقول مثلا أنا امرأة ضعيفة وتترك نفسها لهؤلاء الذين يريدون أن يغصبوها، لا، ما بل إذا فعلت ذلك فهي آثمة، تدخل معهم في الإثم لأنها تركت نفسها. لا، الواجب عليها أن تدافع بأي طريقة كانت، ولو قتلت يجب عليها أن تدافع عن نفسها، وكذلك يجب على غيرها أن يدافع عنها. طيب، وأما مسألة المال، المال أيضا من اعتدى على مالك فيجب المدافع في المال عند جمهور أهل العلم، وبعضهم يقول أن المال لا يدافع عنه، لأن الآن لما نقول مثلا ندافع عن المال ممكن يكون يحصل قتل، فقال بعض أهل العلم وهو قول الحنفية وقول الشافعية أنه لا يجب المدافع، لا يجب المدافعة عن المال، لكن الصحيح أنه يجب أن يدافع حتى عن ماله، لكن لا يرتكب من هو ما هو أعظم إلا إذا اضطر إلى ذلك. وقد جاء في صحيح مسلم حديث أبي هريرة أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إذا أراد أحد أن يأخذ مالي، قال: لا تعطه. أنا يريد أن يأخذ ماله بقوة، قال: لا تعطه. قال: فإن غصبني، قال: قاتله. قال: فإن قتلني، قال: أنت في الجنة. قال: فإن قتلته، قال: هو في النار. وهذا في صحيح مسلم. وجاء في خارج الصحيح من حديث مخارب قال النبي عليه الصلاة والسلام أو قال له رجل: يا رسول الله، إذا أراد أحد أن يأخذ مالي، قال: لا تعطه. قال: فإن أرادني غصبا، قال: استعن بأحد المسلمين. قال: استعن بأحد المسلمين، أنا استعن بمن عندك من المسلمين. قال: فإن لم أجد أحدا، قال: استعن بالسلطان. قال: فإن كان السلطان بعيدا. أنا الآن يذكر هذه الاحتمالات، أنا الآن يريد أن يأخذ مالي بالقوة، قال: قاتل، معنى لا تعطيه ماله. قال: فإن أراده بقوة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: استعن بأحد المسلمين. قال: لا، إذا لم أجد أحدا، قال: استعن بالسلطان. قال فإن كان السلطان بعيدا بعيدا عني، معناه أنا في مكان بعيد ما أستطيع أستنجد بالسلطان، قال فقاتله، قال فقاتله، معناه كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الآن آخر شيء إذا لم تجد إلا أن تقاتله قاتله. قال فإن قتلني، قال أنت في الجنة، قال فإن قتلته، قال هو في النار. وهذا أخذ العلماء من هذا أنه يجب للمدافع عن المال، لكن مثل ما ذكرنا يكون الدفع بالأدنى فالأدنى، معنى الإنسان لا يهجم ويقتل. أنا الآن مثلا أحيانا بعض الناس يقول أنا أدافع عن مالي، تجد ما وهذا ما يحصل كثيرا على الأراضي، مثلا يأتي إنسان ويسطو على الأرض فيخرج ذاك بسلاحه أو يستعين بقبيلة فيخرجون بالسلاح ويحصل مثلا بينهم قتال، أو مثلا بين شخصين هذا يريد مثلا أن يأخذ مال هذا الشخص فيقول أنا أدافع عن مالي سأقتله. هو الآن هذه الأرض ما أخذها، ولا هو الآن يعتدي، ممكن أنت أن تصرفه بأشياء أخرى، مثلا تذهب وتشتكي عليه في المحكمة، تذهب مثلا تتابع في العقاب، تفعل مثل هذه الأشياء. أما أنك تأتي بالسلاح وتقتله وتقول هذه مدافع عن أرضي أو عن مالي فهذا ليس كذلك، فهذا مفهوم خطأ. وإنما كما قلنا المدافع التي تكون هذا إذا اضطر الإنسان إلى القتل. النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله مخارب حاول أن يبعده، يقول له استعن بأحد المسلمين، استعن بالسلطان، استعن بكذا، حتى يبتعد عن القتل، يبتعد عن المواجهة. إذا ما حصل إلا المواجهة، معناه أراد إلا بالقوة أن يأخذ هذا ولم يجد مجالا إلا أن يقتله، يقتله. معناه الآن اعتدى عليه مثلا في بيته ويريد يأخذ ماله، أو مثلا سارق دخل البيت وأراد أن يأخذ هذا المال بالقوة، نازعه صاحب البيت يريد أن يأخذ المال ما استطاع أن ينتزعه منه فهرب ومعه المال. فمثلا إن استطاع أن يأخذ السلاح ويضربه في رجله حتى يوقفه، طيب إن كان مثلا خاف أنه عنده سلاح ممكن يقتل صاحب البيت فقام وقتله، فهنا عذره معه كما يقول، فهنا يجوز. فإذا لم يستطع أن يدافع أن يدفع عن نفسه إلا بالقتل قتل، وإن استطاع أن يدفع عن نفسه بما هو دون القتل فإنه يجب عليه أن يدفع عن نفسه بدون القتل، يدفع عن نفسه بدون القتل. فإن قتل وهو يستطيع مثلا مثل هذه الآن المشاكل، يقول مثلا الآن هذا يريد أن يأخذ أرضي وحصل مثلا بينهم شيء من المحاكمة وكذا، قال أنا ما سأصبر على هذا وجاء بالسلاح وقتل، فهنا هل يسامح في هذا وهل له عذر في هذا؟ لا، فهنا يكون فيه قصاص، ولا يدخل هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون مالي فهو شهيد، لا، وإنما إذا اضطر إلى هذا القتل ولم يجد مجالا إلا أن يقتل هذا الشخص فهنا يكون يدخل في هذا الحديث من قتل دون مالي فهو شهيد. وأما إن كان وجد ما يستطيع أن يدفعه به فإنه يجب عليه أن يفعل ذلك. وهذا أيضا هذا الحديث ينزل غالبا في المال النقد الذي يؤخذ، وأما العقار فغالبا العقار يكون فيه الأخذ والرد، العقار مثلا البيوت أو الأراضي وغيرها، فهذا فيها أخذ ورد، فيها محاكم، فيها كذا، لا يجوز للإنسان يتسرع ويقتل، فإنه إن قتل فهو عليه القصاص، معناه يقتص منه لأنه اعتدى في هذا الأمر. فلهذا فالاعتداء على مثل هذه الأمور كما قلنا يجب على المسلم أن يدافع عن نفسه أو عن ماله أو عن عرضه، لكن بالضوابط التي ذكرها العلماء، بالضوابط التي ذكرها العلماء. هناك مسائل فرعية ما أردت أن آتي بها حتى لا يطول المقام، لكن أهم شيء أن الإنسان يعرف كيف يتعامل مع المعتدي، كيف يتعامل مع من يريد أن يعتدي على نفسه أو على ماله أو على عرضه، لأن قد حصلت تجاوزات كثيرة من المسلمين، وحصلت الفتن بسبب جهل كثير من المسلمين بالأحكام الشرعية، فيحصل من هذا العدوان، ويحصل كذلك من كثرة القتل، وخاصة كما ذكرنا فيها في آخر الزمان. قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بكثرة القتل لا تقوم الساعة حتى يتقاتل المسلمون، وقال أيضا حتى يضرب بعضهم رقاب بعض. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذا، وبين أنه في زمن الفتن يلزم الإنسان بيته. فقيل للنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عقبة ابن عامر وجاء من حديث ثوبان: من نجاته يا رسول الله؟ قال: إلزم بيتك وابكي على خطيئتك. أو قال وقال النبي عليه الصلاة والسلام قال: ابكي، كف لسانك وابكي على خطيئتك والزم بيتك، والزم بيتك. وهكذا جاء أيضا من حديث عقبة بن عامر. فالإنسان ينجي نفسه من هذه الفتن المتلاطمة التي تكون بين المسلمين أنه يعرف شرع الله عز وجل في مثل هذه الأمور، ويلزم ما جعله له الشرع، وما أيضا بينه النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأمور. وقد ذكرنا إن شاء الله تعالى المهم في هذه الأحكام، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا للخير، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيراً.